الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الفضل وصلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تلخص من الأبحاث السابقة أنه وإن كان مقتضى القاعدة الأولية جواز المعاوضة على كل ما له نفع ولو كان يبذل بإزائه المال اليسير، وبالتالي تجوز المعاوضة على العين إذا كانت المنفعة المحللة منفعة نادرة، ولكن بلحاظ الإجماع والنصوص الخاصة نرفع اليد عن القاعدة ونرى بأن الشارع لم يعتد بالمنفعة النادرة في صحة المعاوضة، فنزل هذه المنفعة منزلة العدم، ومقتضى ذلك إلحاق ما له نفع نادر بما لا نفع فيه، وبالتالي لا تصح المعاوضة عليه. ويتبين من أو يتفرع على ذلك عدة أمور ذكرها المصنف في الكتاب وقع فيها الخلاف بين الأعلام. المسألة الأولى مسألة بيع السباع، فهل يجوز بيع السباع أو لا؟ اختار الشيخ الأعظم في الكتاب بأن الأقوى هو جواز بيع السباع، وذلك للانتفاع الواضح بالجلود، حيث إن السباع بناء على قابليتها للتذكية يكون الجلد طاهرا، وبالتالي يمكن الانتفاع بالجلد ولا يكون جلد ميتة، وحينئذ الانتفاع بالجلد من المنافع الظاهرة والبينة والمقصودة عند العقلاء، وحينئذ فتجوز المعاوضة على السباع لوجود المنفعة العقلائية المقصودة، وهذا ثابت بغض النظر عن النصوص الخاصة، وذلك لأنه بحسب الفرض لها منافع مقصودة فتخرج عن محل بحثنا وهي المنافع النادرة. وبالإضافة إلى القاعدة دلت النصوص الخاصة والروايات على جواز المعاوضة على بعض جلود السباع، منها ما ورد في موثقة سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها، فذكر في مقام الجواب ذكر عن اللحوم عن جلود قال وأما الجلود فاركبوا عليها، أما الجلود فاركبوا عليها. فيستفاد من هذه الموثقة جواز بعض الانتفاعات بماذا؟ بالجلود، وهذه المنفعة منفعة عقلائية، وحينئذ لا مانع ماذا؟ لا مانع من الانتفاع بجلود أو ماذا؟ بجلود السباع، ويكون الحكم على القاعدة. وأضاف إلى ذلك أيضا جواز المعاوضة على شحومها وعظامها، فإن الشحوم والعظام ماذا؟ بناء على قابلية العين للتذكية، فإنه بلحاظ الشحوم يعني تكون لها أيضا منفعة عقلائية مقصودة. هذا المورد الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. وهنا يوجد تنبيهان في هذا المقام في عبارة الشيخ. التنبيه الأول أنه ذكر جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها، فقيد المطلب بوقوع التذكية، وهذا التقييد محل نظر وتأمل. وبيان ذلك أنه لو فرضنا بأن السباع لا تقع عليها التذكية، فهي ليست من الحيوانات القابلة للتذكية، فغاية ما يحصل في المقام أن الجلد جلد ميتة، فحينئذ يأتي البحث الذي ذكرناه في بحث الميتة، هل جلود الميتة يجوز الانتفاع بها في الركوب فيما لا يشترط فيه الطهارة كالجلوس كغيرها من الانتفاعات كالركوب، أو أنه لا يجوز الاستعمار والانتفاع بالميتة؟ فإن بنينا في ذاك البحث على أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فالتقييد له وجه، وذلك لأنه بناء على عدم وقوع التذكية تكون الجلد جلد ميتة، وجلد الميتة ليست فيه منفعة محللة، وبالتالي بحسب القاعدة الأولية لا تجوز المعاوضة. وأما لو بنينا على أن عنوان الميتة كما اختاره الشيخ بنفسه ليس مانعا من ماذا من جواز الانتفاع، فالميتة بما هي ميتة غاية ما فيها النجاسة، والنجاسة غير مانعة من الانتفاع، فيجوز الانتفاع بجلد الميتة، وحينئذ بناء على هذا المسلك لا نحتاج إلى تقييد البحث بمسألة وقوع التذكية. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكر الشيخ بأنه قد نص في الرواية على بعضها، فما هو المراد من قوله بعضها؟ اختلف الشراح في تفسير ذلك، فيوجد هاهنا احتمالان. الاحتمال الأول الإشارة إلى بعض الانتفاعات، فهو يريد أن يقول بأنه قد دلت الروايات على جواز بعض الانتفاعات بجلود السباع، وهو إشارة إلى ما ورد في موثقة سماعة التي قرأناها، وهي موجودة في الباب الخامس من أبواب لباس المصلي، الباب الخامس من أبواب لباس المصلي الحديث الثالث من الوسائل، الجزء الرابع، راجع الرواية، الجزء الرابع صفحة 353، الجزء الرابع من الوسائل صفحة 353، حيث دلت موثقة سماعة على جواز الانتفاع بالجلود في الركوب عليها، فدلت الرواية على شنو؟ على بعض الانتفاعات. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون المراد من قوله بعضها ليس بعض الانتفاعات بل بعض السباع، فيكون مراد المصنف أنه قد نص في الرواية على بعض السباع، وهذا إشارة إلى بعض الروايات الواردة في هذه المسألة، وهي ما ورد في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول، باب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول، الوسائل، الجزء 17 صفحة 172. قال الراوي: إني رجل سراج أبيع جلود النمر. قال ليس به بأس. هذه مو انتفاعات، ليس المنظور في الرواية بعض الانتفاعات في الجلد كما هو واضح، بل المنظور في الرواية جلود بعض أنواع السباع، بعض أفراد السباع، وهو جلود النمر. وفي موردها دلت على جواز الانتفاع بمطلق جلود النمر. فهذه الرواية غير تلك الرواية، هذه الرواية ناظرة إلى جواز الانتفاع ببعض السباع. بناء على هذا الاحتمال سجل إشكال، بناء على هذا الاحتمال سجل إشكال على المصنف، وهو أن الروايات لم تنص على بعض السباع، بل ظاهر بعض الروايات كما ورد في رواية قرب الإسناد الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث الخامس الجزء 17 صفحة 172. هذه الرواية دلت على جواز ماذا؟ جواز الانتفاع بمطلق السباع لا ببعض السباع. فما هو الوجه في تقييدك بقولك بعضها؟ ولهذا أشكل جمع من الأعلام تبعا للشهيدي أنه لا بد أن يحذف عبارة بعضها، لأنه الروايات دلت على جواز الانتفاع بمطلق السباع، بمطلق السباع لا بخصوص بعض السباع. ولكن قد عرفت أنه لا نحتاج إلى حذف هذه العبارة لاحتمال، بل الظاهر من عبارة المصنف أنه ناظر إلى احتمال، إلى الاحتمال الأول وهو المنظور إليه الانتفاع، بعض الانتفاعات لا بعض السباع، وفرق بين المطلبين. فدعوى أنه لا بد أن يحذف ذلك ليس تام. ولو تنزلنا وقلنا بالاحتمال الثاني، فإن الرواية الدالة على مطلق السباع غير تامة السند، لا يقبلها المصنف، رواية قرب الإسناد. وما دل وما هو تام سندا دل على بعض السباع كجلود النمر. وعلى كل حال سواء اخترنا الاحتمال الأول أو الثاني لا يرد إشكال على المصنف. تفتي مطلب؟ هذا تمام الكلام فيما أشار إليه بلحاظ مسألة شنو؟ مسألة ماذا؟ مسألة جلود السباع. المطلب الثاني لحوم السباع. المسألة الثانية قلنا بعض المسائل، المسألة الثانية لحوم السباع. فهل تجوز المعاوضة على لحوم السباع أو لا؟ ذكر الشيخ بأن العلامة في التذكرة قد نص على عدم جواز المعاوضة على لحوم السباع، وذلك لأن المنفعة الثابتة في السباع منفعة نادرة، وهي إطعام الكلاب المحترمة ككلب الصيد وما شاكل ذلك، أو جوارح الطيور. وهذه المنفعة لماذا لي؟ لحوم الميتة منفعة نادرة غير مقصودة عند العقلاء، ومقتضى ذلك أن عدم جواز المعاوضة بحسب القاعدة الثانوية كما بينا، لا بحسب القاعدة الأولية. والمصنف لم يذكر رأيه في هذه المسألة، وإنما نسب المطلب إلى العلامة في التذكرة ولم يعلق عليه. وقد يقال بأن ما أفاده العلامة محل تأمل. أما أولا فلما ذكرناه بالأمس بأنه لأجل وجود الشبهة المفهومية أو المصداقية في المنفعة النادرة، قد يقال بأنه منفعة لحوم الميتة هو أن تعطى إلى السباع، هو أن تعطى إلى الكلاب، هو أن تعطى لجوارح الطيور، فكل شيء بحسبه. فقد يقال منفعة الميتة إنما هي منفعة تتناسب مع مورد ماذا؟ مورد إعطائها الكلاب، ماذا؟ الكلاب المحترمة وجوارح الطيور. ولا يحرز أن هذا من مصاديق المنفعة النادرة، لأن العقلاء يبذلون بإزائها المال،
وحينئذ إذا شككنا في كون المنفعة نادرة أو لا، فعلى رأي المصنف نتمسك بشنو؟ بإطلاق شنو؟ بإطلاق الأدلة. فهنا قد يحصل الإشكال، والله المصنف مجازم، وهذا قال نسبه الإعلام، هل أنه هذا الميتة لحم الميتة عندما يعطى إلى الكلاب المحترمة أو جوارح الطيور، هل هذه منفعة نادرة، خصوصا أن الكلاب المحترمة قد تكون كثيرة عندهم ويستفيدون منها وطعامها ذلك وهذا من أهم طعامها، فهل هذا منفعة نادرة أو لا؟ ثانيا، لو تنزلنا عن ذلك وقلنا أن مقتضى القاعدة الأولية هو أن هذه المنفعة منفعة نادرة، ولكن في لحاظ وجود بعض الروايات قد يقال بأنه على بعض المباني بلحاظ الدلالة كما سنقرأ الرواية لا يحرز أن الشارع يرى حرمة المعاوضة على لحوم السباع، حيث ورد في موثقة سماعة إنا نكره لحوم السباع، عبر بالكراهة، إنا نكره لحوم السباع. فبناء على بعض المباني أنه لفظ الكراهة لا يدل على الحرمة بل يدل على المرجوحية التي تتناسب مع الترخيص في الفعل، فحينئذ يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات جواز المعاوضة على اللحوم غايته الكراهة. نعم، بناء على أنه لفظ الكراهة موضوع لمطلق المبغوضية، والعقل يدرك مع فرض عدم الترخيص ينتزع الحرمة كما يبني عليه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي وبعض الأعلام الذي يقول بأن الوجوب والحرمة من أحكام شنو؟ من أحكام العقل، فنكره تدل على المبغوضية، وحيث إنه لم يقترن بالترخيص ينتزع العقل الحرمة ويقول لا يجوز لك أن تقتحم مع فرض عدم الترخيص ماذا من قبل الشارع. فبناء على هذه المسالك المتأخرة يصح، أما بناء على بعض المسالك المتقدمة من أعلامنا بل هو المشهور عندهم أن لفظ الكراهة ليس ظاهرا في الحرمة، فلعله لأجل هذا النص، ولهذا ذهب جمع أنه تجوز من الأعلام تجوز المعاوضة على لحوم ذا على لحوم السباع. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، جواز بيع الهرة، هل يجوز أن تباع الهرة أو لا؟ ذكر المصنف في الكتاب بأن مقتضى القاعدة جواز ذلك، وكذا أيضا النصوص دلت على ذلك، فجعل الحكم على طبق القاعدة. فهنا الشيخ الأعظم يرى بأن الهراء لها منفعة عقلائية مقصودة، وهي شوفة الفأرة أصول الهرة صيد الفأرة، جابنا جبنا جو، فائدة الهرة ماذا؟ اصطياد الفأر، وهو منفعة عقلائية مقصودة محللة خصوصا مع كثرة الفئران، واضح؟ ولعله في ذاك الزمان الفئران أكثر من زماننا، كل يقول طاح في القدر فأر، كل طاح في القدر مسألة تلائية يعني. ف هذا المقدار من المنفعة من المنافع العقلائية المقصودة، وبالتالي تجوز المعاوضة على القاعدة، ودلت بعض الروايات على ذلك كموثقة محمد بن مسلم جاء فيها لا بأس بثمن الهر، وهذا بخلافه في القرد كما يقول المصنف، فإن القردة لا تجوز المعاوضة عليه لأن المنفعة المقصودة من منفعة نادرة. ما هي فائدة القرد؟ يكون حفظ المتاع عندهم، القرد يحفظ المتاع، ولكن هذه المنفعة منفعة شنو؟ منفعة نادرة غير عقلائية. في أحد في زمان يستعمل القرب عبد المتاع؟ بلي في اللعب لأجل اللعب ولا بلي 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 اللعب القرود واضح. فهذه المنفعة لو ثبتت منفعة نادرة غير مقصودة. وكذا دلت الروايات على عدم جواز المعاوضة على القرود كما ورد ذلك في بعض الروايات الذي ذكرها في المستدرك. بعض العلماء علق مثلا قال الصغروي قال الهراء ليست لها منفعة عقلائية مقصودة، مجرد أن عكس المطلب قال إذا أردتم أن تبحثوا عن المنفعة فمنفعة القر أوضح من منفعة الهراء. استعمال الهرة لاصطياد الفأرة هذا المقدار ليس منفعة عقلائية مقصودة عند العقلاء، وحينئذ إذا قلنا بجواز المعاوضة إنما نقول بحسب الناس لا لأجل شنو؟ لا لأجل القاعدة. والأمر سهل، بالأخر يوجد عندنا نصوص أم هل أن الحكم على مقتضى القاعدة أو لا. الشيخ العظم يقول منفعة مقصودة، ذاك يقول منفعة غير مقصودة، اختلفنا في أنه في هبوج المنفعة. إذا شككنا نرجع إلى مقتضى القاعدة عند الشيخ وهو جواز المعاوضة. ولهذا قال ومنه ومما ذكرنا يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية على علقنا على هذا المطلب راجب يعني كما ذكرنا في الشرح. هل هذا التقييد في محل بناء؟ لو قلنا بعدم وقوع التذكية شنو يصير يعني؟ آيته أنه جلود ميتة، جلود ميتة يجوز الانتفاع بها أو ما يجوز، يأتي النزاع. قال للانتفاع البين بجلودها وقد نص في الرواية على بعضها، هذه بعضها قلنا في احتمالين، إما أنه المراد بعض الانتفاعات بجلود السباع للانتفاع البين وقد نص على بعضها يعني بعض الانتفاعات، وإما أن يريد من بعضها بعض السباع واضح للانتفاع البين بجلود السباع وقد نص في الرواية على بعض السباع. فبناء على الاحتمال الثاني أشكلوا قالوا لا معنى لقوله بعضها، لا بد أن تحذف لأن النص وبعض النصوص وردت في مطلق السباع، وأجبنا عن ذلك فلا حرج. قال وكذا شحومها وعظامها، خب نفس النقطة أن هناك انتفاع، لكن هل هذا انتفاع بين؟ بعضهم أيضا أشكل بلحظة صغرى، هل الانتفاع بشحوم السباع انتفاع بين أو لا؟ بعضهم ادعى أنه انتفاع بين ولو لأجل الاستصباح به تحت السماء في ذاك الزمان، أما في زماننا فالانتفاع بشحوم السباع هل هو شنو؟ هل هو منفعة عقلائية مقصودة أو لا؟ فمسألة صغروية يعني. وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة، شوف ناق جاب رأيه، لي ما جاب رأيه، قال ألقاها على رأي العلامة، العلامة قال أنا ما قلت. فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة من كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطيور، وعلقنا على هذا المطلب. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ونسبه في الموضع من التذكرة إلى علمائنا بخلاف القرد، لأن المصلحة المقصودة من وهو حفظ المتاع نادرون، وهناك روايات نقلت في المستدرك خب دلت على عدم جواز المعاوضة على القرد. المطلب الأخير الذي يتعرض له المصنف في الكتاب، ذكرنا في هذا الباب أن المنفعة تارة تكون معتد بها وتارة لا تكون المنفعة معتد بها، وأراد المصنف في آخر البحث أن يبحث عن ما هي أسباب عدم الاعتداد بالمنفعة. فلماذا نقول أن منفعة الخنافس والديدان منافع غير معتد بها؟ فما هو السبب في عدم الاعتداد؟ ذكر المصنف أن عدم المنفعة المعتد بها تارة يستند إلى خسة الشيء كالديدان كالخنافس كالحشار، فلأجل كون الشيء ماذا حقيرا بنظر العرف أو تنفر منه الطباع بنظر العرف، لا يكون هذه المنفعة معتدا بها، وقد يكون سبب عدم الاعتداد قلته بلحاظ الكم، كحبة من الحنطة كحرحمك الله كحبة من الأرز، فهذا فلأجل قلته كمان لا يبذل في قباله شنه المال، فهذان سببان لعدم المنفعة. أشكل بعض الأعلام كالشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأنه يوجد عندنا سبب ثالث وهو كثرة الوجود، فإذا كان الشيء كثيرا كالماء والتراب فلا يكون له مالية، وبالتالي حينئذ يكون هذا موجبا لاندراجه في محل البحث. وهذا الكلام منه غير تام، وذلك لأن بحثنا ليس في عدم المالية، بل بحثنا في عدم المنفعة المعتد بها، وفرق بين شنو؟ وفرق بين الاصطلاحين والعنوانين، فلا يصح أن يشكل على الشيخ بأن هناك شق ثالث لم تذكره، وذلك لأن الماء والتراب له منافع قلائية معتد بها، غايته أن كثرة وجوده لا توجب انطباق عنوان المالية، وليس بحثنا في أسباب عدم المالية، بل بحثنا في عدم المنفعة المعتد بها عند العقلاء، وحينئذ لا يصح إدراج موارد شنه كثرة الوجود، فإن لها منافع عقلائية غايته بأنه لا يبذل بإزائها المال، أي لا مالية لها، لا يتناقص العقلاء على اقتنائها، لأنها شرع لكل أحد. فما ذكره الشيخ رحمة الله عليه محل تأمل ونظار. إذا اتضح ذلك أن هنا سببان لماذا لعدم المنفعة المعتد بها، يدخل الشيخ الأعظم في أحكام كلا السببين، فما هي الأحكام المترتبة على خسة الشيء كالديدان والخنافس، وما هي الأحكام المترتبة على قلة الشيء كحبة من حنطة، فهل يوجد هناك فرق بلحاظ الأحكام أو لا؟ ذكر المصنف بأن هناك فرق بين القسمين، أما في القسم الأول فقد رتب عليه حكمان كالديدان والخنافس، الحكم الأول عدم الملكية، ومقتضى عدم الملكية أنه لا تصح المعاوضة عليه، لأن المعاوضة مشروطة بالشيء الذي له مالية، والمفروض أن هذا الشيء لا مالية له، فلا يمكن أن يكون محلا للمعاوضة، وأيضا يترتب عليه عدم تملكه بالحيازة، فلو وضع شخص يده على خنفساء أو على الديدان وعلى الحشار وما شاكل ذلك، هذا لا يوجب عنوان الملكية لأنه لا يملك. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني عدم الضمان، فلا يشمله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فلو وضع شخص يده على خنفساء وعلى دودة وما شاكل ذلك وتلف تحت يده، فلا يشمله فلا تشمله أدلة شنو؟ أدلة الضمان. هذان حكمان مترتبان على ذلك. الدليل على أنه لا مالية له فلا تصح المعاوضة عليه. وأما الحيازة فسيأتي من الشيخ دليلها السيرة العقلائية، والسيرة العقلية قدر والقدر المتيقن أنه يجعلون الإنسان له ملكية بالحيازة إذا كانت له منفعة عقلائية. هذا الأحكام المتعلقة بشنه؟ بالقسم الأول. وأما القسم الثاني فهو على طرف النقيض، فالحكم الأول له أنه يملك، فحبة الحنطة تكون مملوكة، ولهذا من دخل الدكان لا يصح له أن يأخذ حبة حنطة من الدكان، لأن حبة الحنطة مملوكة لمن؟ لصاحب الدكان. فإذا اشتريت أنا مثلا كيلو من الأرز فأملك جميع هذه الحبات، فتدخل الحبة في ملكي، ولهذا لا يجوز لشخص أن يضع يده على حبة الحنطة وعلى حبة الأرز، فهي تملك لأن الحيثية التي موجودة هي القلة، ويمكن تملكه بلحاظ شنو؟ بلحاظ المجموع. أشتري كيلو من الحنطة، إذا اشتريت كيلو من الحنطة ليس الكيلو إلا عبارة عن مجموعة شنو؟ مجموعة الأجزاء، فهذه الأجزاء تكون مملوكة. هذا الحكم الأول هو الملكية. الحكم الثاني ثبوت الضمان، وهنا وقع النقاش بشيخنا بين الأعلام في مسألة ضمان ما كان عدم المنفعة فيه بلحاظ القلة، وهنا مسالك ثلاثة. المسلك الأول عدم الضمان مطلقا، المسلك الثاني الضمان مطلقا، المسلك الثالث التفصيل بين المثلي والقيمي. فإن كان الشيء من قبيل المثليات فيضمن، وإن كان الشيء من قبيل القيميات فلا يضمن، وهو رأي المشهور كما قيل. ففرقوا بين موارد المثلي وموارد شنو؟ القيمي. فلو أخذ حبة من الحنطة، حبة الحنطة من المثليات فتضمن، ولكن لو فرضنا بأنه هناك رذاذ من جوهرة ثمينة، رذاذ من جوهرة شنو؟ ثمينة، هذا قيمي لو مثلي؟ هذا قيمي. فلو أخذ نقطة أو حبة من هذا الرذاذ من الجوهرة الثمينة فحينئذ لا يضمن، لأنه من القيميات. ففرقوا بين المثل والقيمي. وظاهر عبارة الشيخ في الكتاب عندما عبر بالمطلب أنه يرى شنه؟ يرى التفصيل، يرى الرأي الثالث. فنقول في الحكم هاي في الضمان، ولبيان هذا المطلب نقول اختار العلامة في التذكرة عدم الضمان مطلقا، وذلك لأن الضمان يرجع إلى مسألة المالية، فحقيقة الضمان ترجع إلى تدارك مالية التالف، فهذا فرع أن يكون الشيء له مالية، والمفروض أنه لعدم الاعتداد به لقلته لا مالية له، فلا ضمان فيه. إذن واضح نقطة، إذن الضمان تدارك المالية، تدارك ما فات، والمفروض أن المالية لا صالبة بانتفاء الموضوع، فلا معنى للضمان. المشهور خالف العلامة في ذلك فقال كلامك يتم في القيمي لا في المثلي، إذ في مسألة المثلي ضمان المثلي بالمثل لا بالمالية والقيمة، والمفروض أن المثل موجود أو موجود؟ موجود، فحينئذ يثبت الضمان، فيشمله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إما أن تؤدي عينه أو مثله. نعم، في مورد القيمي إذا تلف القيمي فحيث إنه لا أمثال له في الخارج فتصل النوبة إلى الضمان بالقيمة، والمفروض أنه لا قيمة شنه؟ لا قيمة له، فلا معنى للتضمين حينئذ. ولهذا ذهب المشهور إلى التفصيل بين المثل والقيم، ونقضوا بعد ذلك على العلامة فقالوا لا، وهذا النقد من جامع المقاصد المحقق الكركي، قال لو كان المثل لا يضمن في المقام للزم عدم ضمان إتلاف سرة من الحنطة، عبر كيلو من الحنطة، اللي عبر شنو؟ صبرة من الحنطة، كيلو من الحنطة، والتالي فاسد، فالمقدم مثله في الفساد. إيه؟ لو فرضنا أنه الشخص كان عنده كيلو من الحنطة، وهذا سمع برأي العلامة فقال أن إتلاف الجزء اليسير لا يوجب الضمان، فماذا فعل؟ فقام كل يوم يأخذ حبة، كل يوم يأخذ حبة إلى أن أفنى حبات الكيلو، فهل يقول أحد من العقلاء أنه لا يثبت الضمان في هذا الفرض؟ إذ مقتضى كلامك أيها العلامة أنه في زمان وضع اليد، وضع يده على الحبة والحبة لا ضمان لها، انتهى اليوم الأول، جاء اليوم الثاني وضع يده على الحبة، وليس المرء أنه جمع الحب ثم أتلفها، والأمر ما في فائدة، لا، أخذ الحبة وأتلفها في البحر، الثاني أتلفها في البحر، أكلها يأكل حبنا يأكل كل يوم، يأخذ حبة يأكلها، يأكل حبة يأكلها كل يوم، بحيث يعدم الحبات تدريجا، مو أنه يجمعها وضع في مكان، جمع في مكان يجمع، وإذا تلف تلف المجموع، تلف المجموع شنو له قيمة؟ لا، يأخذ كل حبة ويتلفها. مقتضى كلامك أنه لا يثبت الضمان، وهذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد، واضح. الشيخ الأعظم قال ليس هكذا تورد الإبل، واضح. هذا الإشكال على العلامة غير صحيح، وذلك لأن العلامة له أن يتخلص من المشكلة، حيث أنه ملتفت إلى هذا المطلب وذكره في القيم، فذكر العلامة في موارد القيم بأنه نحن نقول بعدم التلف لو بشرط عدم الانضمام، بشرط الوحدة نقول بعدم الضمان بشرط الوحدة وعدم الانضمام باقي الأجزاء معه، أما مع فرض الانضمام فإنه يثبت الضمان، فلا يصح حينئذ الإتلاف التدريجي. فلو فرضنا أنه في موارد القيمي كل يوم أخذ حبة من الرذاذ، يقول لو أخذ حبة واحدة فقط وفقط ولم يضم إليها حبات أخرى على نحو التعاقب فلا ضمان، ولكن لو ضم إليها حبات ماذا من موارد القيمي فإنه يثبت الضمان، ولو بناء على الشرط المتأخر، يعني وجود ماذا؟ وجود ما بعده شرط في تحقق الضمان من أول الأمر. وهذا يقال أيضا بمثلي في وين؟ في المثل، في المثلي، فإننا بحثنا أن الحبة بما هي حبة بغض النظر عن حيثية الانضمام، هل فيها ضمان أو ما فيها ضمان؟ أما لو أدخلتم حيثية الانضمام فنحن نقول شنو؟ بالضمان. والنكتة في ذلك السيرة العقلائية، إذا رجعنا للسيرة العقلائية فهم يفرقون شنو؟ بين الموردين، يفرقون بين مورد حنطة وبين مورد ماذا؟ الإتلاف التدريجي، وحينئذ مقتضى الدليل وهو السيرة هو التفكيك بين الموردين، فهذا الإشكال على العلامة غير وجيه. ولهذا قال ثم اعلم ان عدم المنفعه المعتد بها بل يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط كالخنافس والحشرات، وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. والفرق أن الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة، بخلاف الثاني فإنه يملك، ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا. هل يشير إلى رأي؟ طب إن كان قيمة كل شيء ماكو. خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي، قال كالمثلي، المثلي والقيم يكفيان، ليس هناك شنو؟ ليس هناك ضمان. وضعفه بعض المحقق الكركي بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة، أي ضعف شنو ضعفه؟ لو غصبه لا يضمن، لا يضمن في المثلي، واضح؟ قال في المثلي لا يضمن، لو غصبه غاصب قال عليه مثله، يقول هو العلامة عليه شيء، بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا، ويمكن، هي جواب من؟ المصنف دافع عنه، ويمكن أن يلتزم فيه في المثلي بما يلتزم في غير المثلي. ثم أمر بالتفاهم، قال فافهم. يأتي غدا إن شاء الله تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.